التركيب المعماري للسور. يتكون قلب السور من التراب والحجر، تغطيه واجهة من الطوب، وكل ذلك قد أقيم على أساس من الحجر، وفي المواضع التي تمر فوق التلال حفر خندقان متوازيان أو نحيتا في الصخر بينهما 8 أمتار، وقد وضعت في الخنادق كتل ضخمة من الجرانيت يصل ارتفاعها إلى 10 أمتار، وعلى كل من الجانبين بنيت حوائط من الطوب الأحمر يصل طولها إلى أقل من المتر قليلا، عمودية على واجهة السور، وقد ارتبط الطوب مع بعضه بمونة بيضاء بلغت من الصلابة أنه لا يمكن لأي مسمار أن يخترقها. وكانت المسافة بين حائطي الطوب تملأ بالتراب الذي يدك جيدا. وفي شمالي بكين يتبع السور قمم جبال بالغة الانحدار والتي لا يكاد يمكن حتى للجداء أن تتسلقها. وبعيدا في الغرب في شينسي وكانسو غالبا ما يتبع السور أسهل الدروب، وقد بني من الرواسب الطفلية أو التربة الصفراء تغطيها طبقة رفيعة من الطوب أو الحجر. والسور القائم اليوم يرجع عهده كله تقريبا إلى أسرة مينغ، لكن الكثير من أساساته يبلغ عمرها أكثر من 2000 عام، والخط الطويل من الطوب الرمادي يعود إلى تاريخ الصين القديم، إذ يفصل بين طريقين للحياة ويحول بين الحياة البدوية وبين الفلاحين المسالمين. من بيان حقائق عن هذا السور تبين أنه ليس بسد ذي القرنين في أي حال من الأحوال. سد ذي القرنين. عزيزي القارئ، إن السد الذي بناه ذو القرنين منذ آلاف السنين موجود حتى الآن. إنه موجود فعلا في جمهورية جورجيا السوفيتية في فتحة داريال بجبال القوقاز التي كانت القبائل المتوحشة تغير منها على مناطق جنوب القوقاز وشرق البحر الأسود وغرب بحر قزوين. وقد تتبع المرحوم أبو الكلام آزاد من خلال استقراء التاريخ فوصل إلى نفس ما هو قائم في الواقع في جمهورية جورجيا السوفيتية الآن، وهو كتل هائلة من الحديد المخلوط بالنحاس موجودة في جبال القوقاز في منطقة مضيق داريال الجبلي. وهذه حقيقة قائمة لكل من أراد أن يراها، جبال شاهقة تمتد من البحر الأسود حتى بحر قزوين التي تمتد لتصل بين البحرين طوال 1200 كيلومتر، وهي جبال التوائية حديثة التكوين شامخة متجانسة التركيب إلا من كتل هائلة من الحديد الصافي المخلوط بالنحاس الصافي في سد داريال. تلك هي الثغرة المسدودة التي كان هؤلاء المتوحشون يغيرون منها. أما التغيرات الطبيعية فلم تنل من السد شيئا غير أن جسم الجبال الصخري جبال القوقاز من جانبي السد تآكل بفعل عوامل التعرية على مدى هذا الزمن الطويل، وصار هناك فراغ فيما بين الصخور الجبلية وجسم السد الحديدي النحاسي الذي ظل شامخا حتى الآن ولا يستطيع إنسان أن ينقبه أو يعلوه، وصدق الله العظيم فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. الخاتمة. عزيزي القارئ، لقد تبين لك من خلال هذه الدراسة الطويلة أن ذا القرنين ملك مؤمن صالح عادل خلد الله تعالى ذكره في القرآن الكريم وبين أمره في آيات بينات من سورة الكهف ليقتدي به الرؤساء والملوك وليعلموا أنهم مهما أوتوا من الملك فلن يبلغوا ملك ذي القرنين، فلا يصيبهم الغرور مما ملكوه وليتقوا الله في حكمهم. ثم تبين أن الأصح في أمر ذي القرنين أنه رجل صالح وكان ملكا ولم يكن نبيا ولا ملكا. وتوضح من خلال دراستك للشخصيات الثلاث الإسكندر الصعب كورش أن ذا القرنين ليس واحدا منهم، ولو أنه انتصر لكل رأي علماء ومؤرخون، فإن الأخبار والحقائق التاريخية تتوضح أكثر عندما ينظر إليها بشمول وليس من نواح جزئية فقط. وأرى أن من الأسباب القوية التي أدت إلى الخلط بين ذي القرنين القرآني والإسكندر المقدوني والذي انتشر على ألسنة العامة وكان السبب في ذلك العلماء والمؤرخون هو تبادل كليهما اللقب والاسم، فيطلق على ذي القرنين القرآني الإسكندر ويطلق على الإسكندر المقدوني ذو القرنين. والحقيقة التي نبهت إليها مرات عديدة أذكرها هنا أيضا لتترسخ في الأذهان أكثر هو أنه لا حقيقة ولا صحة لهذا الجمع. فذو القرنين القرآني لا يسمى الإسكندر البتة، كما أن الإسكندر المقدوني لا يقال له ذو القرنين. أما ذو القرنين الحقيقي فهو من ذكره الله تعالى في كتابه العزيز وبين أمره. وقد ذكرت لك أقوالا كثيرة لمؤرخين معتمدين أنه كان في عصر سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولم يكن أحد الأعلام الثلاثة الذين ترجمت لحياتهم في ذلك العصر، فهو إذن شخص آخر قديم. وبعد ذلك سردت لك حكما وعبرا ومبادئ من قصة ذي القرنين الخالدة، ثم رأيت أن يأجوج ومأجوج كلمتان تطلقان على أقوام همجية شأنها الفساد في الأرض قديما في وقت ذي القرنين وفي المستقبل عند نزول عيسى عليه السلام، ولا نعلم من هم لأن ذلك علم غيبي ومن علامات الساعة الكبرى. أما السد فما زال موجودا، كتل هائلة من الحديد المخلوط بالنحاس موجود في جبال القوقاز بمنطقة مضيق داريال الجبلي في جمهورية جورجيا السوفيتية. أليس هذا معجزة أخرى للإسلام ودليلا آخر على نبوة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فما أدراه بهذا السد الذي لم يكتشف إلا بعد وفاته بقرون، وعندما اكتشف تبين أنه كما ذكره القرآن الكريم. عزيزي القارئ، لعلك تقول بعد هذا كله ماذا جنيت بعد هذا البحث الطويل والتحقيق المضني ما دمت لم تصل إلى شخصية معينة ومعروفة في التاريخ؟ وأقول من قال إنه يشترط الوصول إلى شخصية معينة، يكفي أنني بينت بعض الحقائق في شأن هذا الرجل العظيم وأزلت عن تاريخه بعض ما تعلق به من شوائب، وكشفت أنه ليس بواحد من هؤلاء الذين لم يسلم تاريخهم من الطعن وعدم الإيمان. يكفيني هذا ويكفيك أنت أن تعرف أن ذا القرنين ليس واحدا من هؤلاء الثلاثة. وأرجو من الله العلي القدير أن يوفقني وإياك وأن يتقبل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم ويجعله ذخرا لي يوم الدين ويرضى عني، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعلني قلما ولسانا أدافع عن الإسلام، اللهم لا لشهرة ولا لمنصب، ولكن دفاعا عن الإسلام وجهادا في سبيلك وخالصا لوجهك الكريم، آمين، والحمد لله رب العالمين. انتهى كتاب ذو القرنين القائد الفاتح والحاكم الصالح من تأليف محمد خير يوسف.
وفيما تبقى من هذا الشريط إليكم هذه المادة الإضافية، وهي جزء من كتاب لقمان الحكيم لنفس المؤلف.
الفصل الأول: الحكمة. سحابة ماء هطالة تسقي أرضا عطشا فتجود بالزهر والثمر، وخط لامع من برق الشتاء يضيء الليل المظلم المدلهم، وصوت ندي يمر على قلوب العباد فيغرس فيها أصول الحب والمعرفة والخير، وسيف شاهر على الطاغوت يجهر بالحق والعدل لا يلين له جانب، وحق يبقى مرفوعا وإن طمسه الحاقدون وذو النيات السيئة يدوي على رؤوس الأشهاد وينادي أصحابه ويهدد أعداءه. عرفت الحكمة منذ الفجر الأول من التاريخ، ونادى بها أصحابها وتلقفتها الآذان ورددتها الألسن وسجلتها القلوب، ووصى بها الآباء أبناءهم والعلماء تلاميذهم والمحبون محبيهم. الحكمة إنها ذلك الغذاء الروحي الذي يبحث عنه الناس لقلوبهم ونفوسهم المريضة، كما يبحث الجائع عن الطعام والظامئ عن الماء. الحكمة دواء ما أصاب داء إلا شفاه بإذن الله، فيعيش المرء بعدها نظيف النفس هادئ الروح ساكن القلب سليم الظن مطمئن البال. الحكمة نور يشع بين ثنايا العلوم، فيهدي السبيل للضال، ويقوم السلوك للمنحرف، ويبعث في النفس الضمير الحي. الحكمة رسالة إنسانية نطقت بها أفواه حكماء عارفين، غسلت نفوسهم من أمراض القلوب، وحنكتهم التجارب الطويلة المريرة، وجنوا كلمات معدودة معتصرة من تلك التجارب، فأهدوها خالصة من كل الشوائب لبني جلدتهم حتى لا يقعوا في ضلالات وليعيشوا سعداء. والسعيد من عرف نفسه فهذبها وأوقفها عند حدها. الحكمة رسالة هدفها نشر الخير والمحبة والسلام والمعرفة بين بني البشر. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. والحكمة نور تعلو أضواؤه إلى بروج الحلم والسؤدد، فيضيء العقل ويبهج النفس. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع العبد المملوك حتى تجلسه مجلس الملوك. رواه ابن عدي وأبو نعيم. وقال الفضيل: نعمتي الهدية الكلمة من الحكمة، يحفظها الرجل حتى يلقيها إلى أخيه، لأنها هدية تنور ظلمات النفس وتكسب صاحبها مناعة ضد الجهل والقلق. ورد في الحديث الشريف: ما أهدى مسلم لأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة. رواه البيهقي في الشعب وأبو نعيم والديلمي وآخرون عن ابن عمر رفعه وهو ضعيف. ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم أهل اليمن بقوله: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. في الهامش رواه الشيخان عن أبي هريرة. قال ابن الأثير: إنما قال ذلك لأن الإيمان بدأ من مكة، وهي من تهامة، وتهامة من أرض اليمن، ولهذا يقال الكعبة اليمانية. وقيل إنه قال هذا القول وهو بتبوك، ومكة والمدينة يومئذ بينه وبين اليمن، فأشار إلى ناحية اليمن وهو يريد مكة والمدينة. وقيل أراد بهذا القول الأنصار لأنهم يمانون، وهم نصروا الإيمان والمؤمنين، فنسب الإيمان إليهم. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن أثير الجزري جزء 5 صفحة 300. انتهى الهامش. ولكن ما أكثر الحكم وما أقل الحكماء، وما أكثر العبر وما أقل الاعتبار. الحكمة في اللغة: الحكمة بكسر الحاء وسكون القاف معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. والحكمة العلم والتفقه. قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. والحكمة العدل، والحكمة العلة، يقال حكمة التشريع، وما الحكمة في ذلك. والحكمة الكلام الذي يقل لفظه ويجل معناه، والجمع حكم. وعلم الحكمة الكيمياء والطب. والحكم بضم الحاء وسكون الكاف تأتي بمعنى الحكمة، أي العلم والتفقه. ويقال استحكم فلان، أي صار حكيما وتناهى عما يضره. وأحكمت التجارب فلانا، أي جعله حكيما. والحكيم من أسماء الله تعالى، وذو الحكمة، والفيلسوف، والطبيب. والذكر الحكيم القرآن، لأنه الحاكم للناس وعليهم، ولأنه محكم لا اختلاف فيه ولا اضطراب. عرفت أن من أسماء الله سبحانه وتعالى الحكيم، وقد ورد هذا الاسم الجليل في القرآن الكريم في أكثر من 90 موضعا، ووردت كلمة الحكمة في القرآن في 20 موضعا ما عدا المشتقات، وكل هذا يدل على قيمتها وأن لها شأنا عظيما. الله الحكيم. معنى الحكيم ذو الحكمة، وقيل المحكم لمبدعاته، فهو تعالى المحكم لما يريد، وفاعل لأفعاله حسب ما تقتضيه الحكمة، فهو ذو حكمة بالغة. ويراعي في أحكامه مصالح عباده، وهو تعالى المتقن لما صنع المبالغ في الإحكام، وهو إتقان التدبير وإحسان التقدير، وهو الذي يضع الأشياء في مواضعها، فلا يريد ولا يفعل إلا ما فيه الحكمة، يعلم ما يليق بكل حال ويخصه بها، فلا قصور في تدبيره، إنه يفعل بحكمته البالغة ما تستبعده العقول وتحار في فهمه الباب الفحول. القرآن الحكيم. وقد نعت الله سبحانه وتعالى كتابه بأنه حكيم، فقال تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. والذكر هنا القرآن الحكيم، أي المحكم المتقن نظمه أو الممنوع من الباطل. وقال تعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال تعالى: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. فالحكيم هنا صفة للكتاب، ووصف بذلك لاشتماله على الحكم، فيراد بالحكيم ذو الحكمة. وقد يعتبر تشبيه الكتاب بإنسان ناطق بالحكمة على طريق الاستعارة بالكناية، وإثبات الحكمة قرينة لها، وجوز أن يكون وصفه بذلك لأنه حكيم، فالمعنى حكيم قائله. وقيل لأن آياته محكمة لم ينسخ منها شيء، أي بكتاب آخر، ففعيل بمعنى مفعل. وقال تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وأحكمت أي نظمت نظما محكما لا يطرأ عليه اختلال، فلا يكون فيه تناقض أو مخالفة للواقع والحكمة أو أي شيء مما يخل بفصاحته وبلاغته. وقال تعالى: ياسين والقرآن الحكيم، أي ذي حكمة، على أنه صيغة نسبة أو الناطقة بالحكمة، على أن يكون من الاستعارة المكنية أو المتصف بالحكمة، على أن الإسناد مجازي، وحقيقة الإسناد إلى الله تعالى المتكلم به. وقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وإنه أي القرآن في أم الكتاب، أي في اللوح المحفوظ. لدينا أي عندنا، لعلي أي رفيع الشأن بين الكتب لإعجازه واشتماله على عظيم الأسرار. حكيم أي ذو حكمة بالغة، أو محكم لا ينسخه غيره، أو حاكم على غيره من الكتب. الحكمة في القرآن. أما الحكمة في القرآن الكريم فقد وردت بمعان عدة، فهي تعني وضع الأشياء في مواضعها، أو ما يزيل من القلوب وهج حب الدنيا، أو الفقه في الدين، أو معرفة حلاله وحرامه، أو السنة المبينة للكتاب، أو النبوة، أو حقائق الكتاب ودقائقه وسائر ما أودع فيه، وفسرها بعضهم بما تكمل به النفوس من المعارف والأحكام. ومما ورد بمعنى السنة قوله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. ومما ورد بمعنى النبوة قوله تعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وتأتي بمعنى الفقه وعلم الحلال والحرام، وقيل جميع ما علمه من أمور الدين، وقيل سنن الأنبياء عليهم السلام، وقيل الصواب في القول والعمل، وقيل إتقان العلوم العقلية والإيقاف على الأسرار المخبوءة في خزائن كلام الله تعالى. وهي أيضا الحجة القطعية المزيحة للشبه، أو الصواب الواقع من النفس أجمل موقع. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وذكر عن أبي بكر بن دريد قوله: كل كلمة وعظتك وزجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك من قبيح فهي حكمة وحكم. وقال بعضهم: الحكمة من الله تعالى، معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام، ومن الناس علم بأحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية، وتلك الأعيان إما الأفعال والأعمال التي وجودها بقدرتنا واختيارنا أو لا. فالعلم بأحوال الأول من حيث يؤدي إلى إصلاح المعاش والمعاد يسمى حكمة عملية، والعلم بأحوال الثاني يسمى حكمة نظرية، وكل منهما ثلاثة أقسام. أما العملية فلأنها إما علم بمصالح شخص معين بانفراده ليتحلى بالفضائل ويتخلى عن الرذائل ويسمى تهذيب الأخلاق، وإما علم بمصالح جماعة متشاركة في المنزل كالوالد والمولود والمالك والمملوك ويسمى تدبير المنزل، وإما علم بمصالح جماعة متشاركة في المدينة ويسمى سياسة المدينة. وتأتي بمعنى علم الشرائع أو معرفة الحق سبحانه لذاته والخير للعمل به أو الأحكام المحكمة التي لا يتطرق إليها النسخ والفساد. قال تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وهي أيضا العقل والفهم والفطنة والإصابة في القول ومعرفة الموجودات وفعل الخيرات وتوفيق العمل بالعلم، وهي المنطق الذي يتعظ به ويتنبه ويتناقله الناس لذلك. وقيل: إتقان الشيء علما وعملا. وقيل: كمال حاصل باستكمال النفس الإنسانية باقتباس العلوم النظرية واكتساب الملكة التامة على الأفعال الفاضلة على قدر طاقتها. وتأتي أيضا بمعنى الموعظة. قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة، وفي قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال ابن عباس: إنها المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومتشابهه ومحكمه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. وفي رواية عنه: الفقه في القرآن ومثله عن قتادة والضحاك وخلق كثير. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء: الحكمة قراءة القرآن والفكرة فيه. وعن مجاهد: أنها الإصابة في القول والعمل. وفي رواية عنه: أنها القرآن والعلم والفقه. وفي أخرى: العلم الذي تعظم منفعته وتجل فائدته. وعن عطاء: أنها المعرفة بالله تعالى. وقيل: الحكمة هو النور الفارق بين الإلهام والوسواس، ويتولد هذا النور في القلب من الفكرة والعبرة. وذكر أن الحكمة ثلاث: حكمة القرآن وهي حقائقه، وحكمة الإيمان وهي المعرفة، وحكمة البرهان وهي إدراك لطائف صنع الحق في الأفعال. وذكر أن فيها 29 قولا لأهل العلم قريب بعضها من بعض، وعد بعضهم الأكثر منها. وعن مقاتل أنها فسرت في القرآن بأربعة أوجه، فتارة بمواعظ القرآن، والأخرى بما فيه من عجائب الأسرار، ومرة بالعلم والفهم، وأخرى بالنبوة. وقد تأتي كلمة حكم بمعنى حكمة. قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ولوطا آتيناه حكما وعلما. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. كيف تصبح حكيما؟ لا شك أنه سؤال يثير في النفس كوامن الخير والتفاؤل، ويتنشط القلب ليجدد دورته ويقبل على الحياة بروح جادة نشطة. إنه سؤال يبرق نفسه إلى العقل ليتحسس منه جوابا فيه العزيمة والقوة، وتنتظر النفس إشارة العقل لتتحزم بالصبر والجلد. ولكن إن للإنسان أن يعالج بالحكمة نفسه وأفكاره وأمنياته، أما أن يصدر هو الحكم ويعظ بها الناس وتتناثر من فمه الألفاظ القليلة العدد الجليلة المعنى كالدرر المتناثرة هنا وهناك، يعجب بها كل من يراها ويصفها كل من ينظر إليها بالحكمة، فليس من الأمر اليسير، ولا بد له من شروط كصفاء النفس وحنكة التجارب والصبر الطويل والحلم والتفكير وحب الخير إلى آخره. وبشكل عام أن تتوفر فيه الصفات الحميدة وأن يعمل بها وأن يكون قدوة يقتدى به في العلم والعمل. فقد قيل: لا يكون الرجل حكيما حتى يكون حكيما في قوله وفعله ومعاشرته وصحبته، ولا ينالها إلا من أراد الله تعالى له ذلك فيهبها له بموجب سعة فضله وإحاطة علمه، فهي ليست بالأمر الهين، بل إنها الخير الكثير الذي مدح الله تعالى المتصف بها فقال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وذكر منه وفضله على لقمان إذ قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. وقد ورد في الحديث الشريف: كاد الحكيم أن يكون نبيا، رواه الخطيب بسند ضعيف والديلمي عن أنس مرفوعا. وفي التأويلات النجمية: الحكمة عبل الوحي، قال عليه السلام: أوتيت القرآن وما يعدله، وهو الحكمة بدليل قوله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالحكمة موهبة للأولياء كما أن الوحي موهبة للأنبياء، وكما أن النبوة ليست كسبية بل هي فضل الله يؤتيه من يشاء، فكذلك الحكمة ليست كسبية تحصل بمجرد كسب العبد دون تعليم الأنبياء إياه طريق تحصيلها، بل بإيتاء الله تعالى كما علمنا النبي عليه السلام طريق تحصيلها بقوله: من أخلص لله 40 صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وكما أن القلب مهبط الوحي من إيحاء الحق تعالى، كذلك مهبط الحكمة بإيتاء الحق تعالى، كما قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وقال: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فثبت أن الحكمة من المواهب لا من المكاسب، لأنها من الأقوال لا من المقامات. والمعقولات التي سمتها الحكماء حكمة وليست بحكمة، فإنها من نتائج الفكر السليم من شوب آفة الوهم والخيال، وذلك يكون للمؤمن والكافر وقل ما يسلم من الشوائب. ولهذا وقع الاختلاف في أدلتهم وعقائدهم، ومن يحفظ الحكمة التي أوتيت لبعض الحكماء الحقيقة لم تكن هي حكمة بالنسبة إليه، لأنه لم يؤت الحكمة ولم يكن هو حكيما. إذن فمن الذي أطلق لفظ الحكمة على الفلسفة؟ لقد رأيت معي أن علماءنا لا يحبذون إطلاق الحكمة على الفلسفة، ولكن الذي حدا بهم إلى هذا هو الترجمة الحرفية لتلك الكلمة. فالفلسفة أصلها كلمة يونانية مركبة من كلمتين هما فيلوس أي محب وسوفي أي الحكمة، فيكون معناها محبة الحكمة. وقد ذكر الفلاسفة سيرون وكانتليان وديوجين لاكريث من الفلاسفة القدماء بأن أول من أطلق هذه الكلمة على الحكمة هو فيثاغورس الفيلسوف اليوناني الذي كان موجودا في القرن السادس قبل عيسى عليه السلام. وقد أسندت هذه الرواية إلى هيراقليد دوبون أحد تلاميذ أفلاطون، وقد بيّن العلة التي جدت بفيثاغورس إلى إطلاق الفلسفة على الحكمة، فقال: قال فيثاغورس: إن الحكيم الحق هو الله سبحانه وتعالى، وليس للإنسان أن يزعم بأنه يملك الحكمة، وكل ما يسمح له به أن يحبها وأن يطلبها. ومهما يكن من الأمر، فإن الأقدمين كانوا يطلقون لفظ الفلسفة بأعم معانيها على مجموع ثمرات العقل، وقد بقيت هذه التسمية تدل على ذلك مدة طويلة. وكلمة فلسفي لم تكتسب معناها الصحيح إلا في المذهب الذي قام بنشره سقراط، فلما جاء أفلاطون حصر ذلك المعنى في مجال أضيق، فكان الفيلسوف في عرفه هو الذي يستطيع أن يدرك الموجود الذي لا يتغير بحال من الأحوال، وهذا الموجود الذي لا يتغير كان عنده يقابل الكائن الذي يتغير، وليس له من الوجود إلا ظاهره فقط. فلم تكن الفلسفة علما خاصا، ولكنها كانت إذ ذاك مجموع العلوم كلها. وقد اشتهر العرب بالفلسفة أيضا، وأخذوها عن اليونان وصبغوها بصبغة عربية وصلت إلى قمة التفكير العقلي. وقد اشتهر منهم فلاسفة كثر كالغزالي وابن رشد والفارابي وابن سينا وابن الفارض وغيرهم. وحق للمرء أن يغبط الحكيم على عقله وحلمه ورشده ولآلئ كلماته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنين، رجل آتاه الله تعالى مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله تعالى الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواه الشيخان.
انتهى الشريط الثاني عشر والأخير من الكتاب.